التعريف علم الأصول.
طبعا المشكلة في التعريف كما ذكرنا أنه التعريف يراد به أن يذكر الشيء بحيث أن هذا الشيء يشمل كل أبواب علم الأصول، وأبواب علم الأصول هي أبواب متفرقة، مباحث الألفاظ تتكلم شيء، الملازمات العقلية تتكلم شيء، الحجج تتكلم شيء، الأصول العملية تتكلم شيء ويراد منها شيء، والتعارض والتراجيح أيضا فيها شيء، فقد الدخل في باب الحجج وتقديم حجة على حجة نربطها هنا. أما هذه الأقسام الأربعة الرئيسية في أبحاث علم الأصول مواضيعها متشتتة، مواضيعها يعني لا يكون هناك في الجامع وكلمة جامعة من بها حتى يمكن نجعلها هو التعريف. التعريف هو في شيء مختصر يدلنا على ما يحتويه هذا العلم، هذا في شيء تقريبي لأقل لأضعف الإيمان في التعريف الذي يذكر. فلذلك أن يكون هناك تعريف جامع لكل هذه الأمور كان هذا محل إشكال. التعريف المدرسي أو التعريف المشهور الذي ذكره العلامة الحلي وأيضا العامة أيضا ذهبوا إليه وركز عليه المحقق القمي في القوانين، هو العلم بالقواعد الممهدة أو الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية. وجاء الآخر رحمة الله عليه وقوى هذا التعريف وأشكل على هذا التعريف، أشكل هذا التعريف وأضاف إليه إضافة أخرى بأن أضاف إليه أو التي ينتهى إليها في مقام العمل، يعني القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. المصنف يقول ابتداءً احنا لو نتكلم ما هو المطلوب وما هو الغرض من علم الأصول، فهذا بحد ذاته يطينا في التعريف لهذا العلم. احنا عندما قلنا ان المطلوب من علم الأصول هو تحصيل براءة الذمة من الأحكام الإلهية التي يعلم الإنسان علما إجماليا بأنه مطالب بها، هناك علم إجمالي بوجود أحكام إلزامية إلهية مطالب بها ويجب على الإنسان تحصيل براءة الذمة من هذه الأحكام وطلبا يعني أداء لحق العبودية لله سبحانه وتعالى، طلبا لدفع المفسدة وجلب المنفعة وإلى آخره، طلبا للثواب ودفع العقوبة، هذه كلها تجعله يسعى لتحصيل براءة الذمة. خب تحصيل براءة الذمة كيف يكون؟ تحصيل براءة الذمة يكون بأنني أسعى لمعرفة هذه الأحكام إما من خلال تحصيل العلم الوجداني، إما من خلال تحصيل العلم التعبدي، وإما من تحصيل الوظيفة الشرعية التي تكون التي تحقق لي التنجيز والتعبير. بعد أن أكون معذور إذا كان ما الوظيفة التي أديتها هي مطابقة للحكم الواقع الذي أراده الله في حقي وجعله في حقي فهذا يوجزه لي، وإذا كان مخالفا له فأنا أكون معذور أن أنت جعلت لي هذه الوظيفة، وهذه الوظيفة إما أن تكون وظيفة الشارع والذي جعلها لي، وإما أن يكون أن العقل هو الذي اكتشفه هو الذي توصل إلى هذه الوظيفة، بعد ما عندي في الطريق آخر حتى أحصل على براءة الذمة. لذلك قد ممكن أن نصل إلى تعريف علم الأصول بهذا التعريف، وهو العلم بالقواعد لتحصيل العلم بالوظيفة العملية في مرحلة العمل. إذا أنا عندي مرحلة عمل وهي مرحلة أداء هذه التكاليف، وأداء هذه التكاليف يحتاج أنه شنو؟ أنه ما هو الموقف؟ إذا أنت تعبر وظيفة، عبر عنه موقف، عبر عنه ما يبرئ الذمة، أي تعبير ما في مشكلة لي. هذا الذي يبرئ ذمتي وما هو موقفي في حال العمل، أنا أريد أعمل الآن حتى أحصل براءة الذمة، ما الذي عمل الذي أعمله؟ هاي القواعد التي تحصل هذا العلم، يعني تجعل لديك علم بوظيفتك العملية، هذه القواعد هي التي تتحقق في علم الأصول على سعة هذه القواعد. فأي قاعدة تكون معينة لك وتكون لها دور في تحصيل العلم بالوظيفة العملية وظيفتك أن تصلي أربع ركعات. وظيفتك يا بليش وظيفتك تصلي أربع ركعات؟ لأن الرواية دلت عليه. لأنه صار عندي علم بالملازم أنه إذا كان هناك واجب معين فمقدمته واجبة من خلال الملازمة العقلية، توصلت إلى هذه الوظيفة، أو من خلال الأصل العملي الشرعي والأصل العملي العقلي توصلت إلى هذه الوظيفة. فإذا هذه القاعدة التي أدت إلى توصلك إلى هذه الوظيفة العملية، حينئذ الوظيفة مات الموقف، الوظيفة هي الموقف، هذا الموقف والوظيفة سواء كان من خلال رواية تبين لك الحكم الواقعي مالك شنو هو، أو علم وجداني صار عندك، أو من خلال أن الشارع جعلك لك هذا الأمر على نحو التنجيز والتعديل يكون منجزا ومعذرا لك. هذا المقدار حينئذ يقول ممكن أن يكون هذا التعريف يحقق ذلك الغرض، ذلك الغرض الذي أردناه من علم الأصول، من علم الأصول، وهو ماذا؟ وهو تحصيل الوظيفة العملية، تحصيل الوظيفة العملية التي تحقق بها براءة الذمة. هذا منين أحصلها؟ هذه القواعد التي تكون في طريقها، في هذا الطريق، هذه القواعد هي تشكل لعلم الأصول، هو اللي تشكل لعلم الأصول. فإذا هناك غرض وغاية نتوقعها، وهي معرفة الوظيفة العملية التي تبرئ ذمة الإنسان. هذه الوظيفة العملية أحصل عليها من خلال معرفة هذه القواعد، وهذه القواعد هي اللي تكون علم الأصول. إذا رجعنا إلى التعريف، إلى التعريف المشهور الذي ذكره المحقق القمي، وهو العلم عبارة عن العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. يقول هذا التعريف هم ما تنفع، خوش تعريف. يقول هذا التعريف خوش تعريف، ما عنده مشكلة لي. لكن تعالوا احنا شوية، هذا الاستنباط ما المقصود به؟ الاستنباط ما المقصود به؟ والحكم الشرعي ما المقصود به؟ الاستنباط يقول عملية الاستنباط مأخوذ من عدة نبطة، ونبطة هو أول ما يستخرج من البئر. اجي هذا اللفظ وهذا الاصطلاح، اجي هذا الاصطلاح واستعملوه في استخراج واكتشاف حقيقة الشيء. عملية النبط، النبط أول ما يخرج من البئر، يعني بحفر، لما تحفر لما كذا تطلع أول قطرة ماء أو أول مقدار من الماء الذي أول ما يستخرج من البئر. يعني تقوم بعملية حفر وتقوم بعملية بحث عن الماء، فالنبط أو النبط هو أول ما يستخرج من البئر. فأنت بعد كل هذه العملية استخرجت شيء، فإجوا هذا المعنى، جعلوه اصطلاح لما يقوم به الفقيه في عملية اكتشاف الحكم الشرعي. شلون؟ يقول لأن هذا الفقيه يقوم بالبحث من لأجل استخراج ذلك الحكم الشرعي. ليش؟ يعني عندنا طريقة أخرى يمكن أن يتوصل إلى حكم شرعي من دون استخراج؟ يقول نعم، عندنا طريقة أخرى. يا بشو الطريقة الأخرى؟ أنه لو إجى الشارع قال لك كل مسكر حرام، إجى قال لك كل مسكر حرام، إجينا هذا الخبر الذي أمامي، الخبر مسكر له مسكر، وكل مسكر حرام، فهذا الخمر شنو؟ يكون حرام. فإذا هذا هو حكم شرعي لهذه السائل الذي أمامي، مو خمر، هذا السائل يا يعني هذا مو اسمه خام، اسمه كذا وكذا. أجي أسأل هذا مسكر ولا مو مسكر؟ مسكر. أجي أقول يا رب كل مسكر حرام. فهنا شو الفرق بين هاتين العمليتين؟ العملية الأولى أنا عندي عملية حفر وتنقيب وأطلع ماي. هنا أنا عندي قاعدة، آتي هذه القاعدة أشوف أطبقها على هذه على هذا على هذا على هذا الأمر الجزئي، وعلى هذا الأمر الآخر نشوف تنطبق لو متنطبق، تنطبق لو متنطبق. إذا انطبقت حين أكتشف أن هذا الأمر اللي كان عندي مجهول حكمه هو فرد من أفراد هذه الكبرى وهذا الأمر الكلي. إذن عملية التطبيق هي غير عملية الاستنباط. عملية الاستنباط هي عملية استخراج، هي عملية بحث واستخراج لأمور هي غير مقدماتها. مقدماتها شكل والنتيجة اللي تنتج عندي شكل آخر. يقول وهذا هو عمل الفقيه. يقول لأن الفقيه عندما يأتي في علم الأصول ماذا يقول؟ يأتي ويرى أكو خبر لزرارة، هذا الخبر يقول أن هذه السورة واجبة، مثل قراءة السورة في الصلاة واجبة. قم هذا خبر ثقة، أو هذا الأمر الذي في هذه الرواية أمر ظاهر في الوجوب. أجي أقول وكل ظهور حجة، فشي يصير عندي نتيجة أن قراءة السورة واجبة. النتيجة الشرعية التي حصلت عليها وهو الحكم الشرعي هو شنو؟ وجوب قراءة السورة في الصلاة. المقدمة الأصولية التي وصلتني إلى هذا الحكم الشرعي أن الظهورات حجة. وشنو علاقة هذه بهذا؟ النتيجة المستنبطة هي غير القاعدة التي استعملتها وين؟ في مقدماتها. بينما عملية التطبيق لا، عملية التطبيق انطباق، هذه الكبرى تنطبق على هذا الفرد. هذا الفرد أنا ما كنت أدري حكمه شنو، أجي أخليه تحت هذه المقدمة كل مسلم حرام، تنطبق عليه وتنطبق عليه، إذا انطبقت عليه فهو فرد من أفرادها. أما في حالة الاستنباط لا، في حالة الاستنباط أنا قاعد أستخرج نتيجة، هذه النتيجة الشرعية غير مقدماتها. مقدماتها تحت شكل، النتيجة تحت شكل ثاني. النتيجة اسمها وجوب قراءة السورة في الصلاة. وجوب قراءة السورة في الصلاة ما موجودة بهذه المقدمات. أن هذا أمر، الأمر ظاهر في الوجوب، الظهور حجة. النتيجة شنو تصير؟ أن السورة قراءة السورة في الصلاة واجبة. يقول الاستنباط بهذه الخصوصية أن هذه القاعدة الأصولية لها دور التوسيط، يعني هي وسط من أجل استخراج تلك النتيجة الشرعية أو من أجل تولد تلك النتيجة الشرعية على تعبير البعض. أما في القواعد الأخرى اللي هي غير أصولية، إنما دور الإنسان أو في القياس، نقول القياس يعني إذا أريد نسوي في شيء اسمه قياس المنطقي، تكون الكبرى تنطبق على الصغرى ويكون حد في وصل الكبرى والصغرى، الحد الوسط، وتكون الكبرى هي كلية تنطبق على هذه الصغرى. فحينئذ هذا الانطباق الذي هو في القياس الأرسطي. أما القياس الاستنباطي، النتيجة الشرعية التي أتوصل إليها هي نتيجة شنو؟ هي نتيجة مخالفة لتلك القاعدة التي استعملتها في هذه الكبرى. فيقول هذا هو الاستنباط. زين، إذا أجينا إلى هذا الاستنباط، إحنا عندنا مشكلة في هذا التعريف. القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. زين، الحكم الشرعي ياهو الحكم الشرعي الواقعي فقط. فإذا أريد الاستنباط يعني شنو؟ يعني هي القواعد التي تمهد إلى معرفة الحكم الشرعي وإلى العلم بالحكم الشرعي. يا بالعلم ماذا يعني؟ العلم يعني الإدراك، والإدراك يعني إدراك الواقعي، والإدراك الواقعي يعني شنو؟ يعني إما يحصل عندك علم وجداني أو يصير عندك علم تعبدي. يا بالأصول عملية وين صارت؟ راحت برا بعد، لأن الأصول العملية لا يحصل ذلك علم بالحكم الشرعي الواقعي، ماكو علم شرعي واقعي به من خلالها. فلما يحصل علم شرعي واقعي من خلال الأصول العملية، حينئذ راح تخرج خارج علم الأصول. فإذا المشكلة في هذا التعريف، قال لأن الاستنباط هي تستنبط من أجل العلم، من أجل تحصيل العلم. فهذا العلم بالحكم الشرعي يتحقق من خلال إما علم وجدان يصير عندك بالحكم الشرعي، أو يصير عندك ماذا؟ أو يصير عندك علم تعبدي. زي الأصول العملية وين يصير؟ خارجها. فتعالوا أنتوا المراد بالاستنباط خلي إحنا نفككه، والمراد بالاستنباط نأخذ معناه اللغوي وليس نخصصه فقط في تحصيل العلم، ليس فقط في تحصيل العلم، أن الاستنباط نأخذ معناه اللغوي الذي يدل على تحصيل الوظيفة العامة، الذي يدل على تحصيل الوظيفة العامة. فحينئذ إذا كان هذا المطلوب من الاستنباط، حيث راح يشمل كل أبواب علم الأصول التي لدينا. بعد ما راح يكون الاستنباط خاص بتحصيل العلم أو العلمي، يعني تحصيل العلم أو تحصيل العلم التعبدي أو العلم الوجداني فقط بالحكم الشرعي، لا، نعمم الاستنباط إلى كل الشيء الذي يمكن أن أحصل عليه، يعني الوظيفة، تحصيل العلم بالوظيفة أيضا، هذا أيضا مطلوب، تحصيل العلم بالوظيفة، تحصيل العلم بالوظيفة العملية لديها الشارع. فحتى تدخل باب، تدخل أبواب الأصول العملية لدينا، وين لدينا في تدخل أبواب الأصول العملية في علم الأصول. وإلا لو إحنا يعني اقتصرنا على تحصيل العلم والعلمي وكذا، حينئذ لما نأتي الأصول العملية، الأصول العملية الشرعية هي أشبه بالأحكام الشرعية، هي أشبه بالأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية هي على نحو تنطبق على منه على صغرياتها. فإذا انطبقت على صغرياتها فإن تخرج من علم الأصول يصير تطبيق، بعد ما يصير عملية توسيط. الاستنباط بهذا، الاستنباط في تحصيل العلم من أجل ماذا؟ من أجل معرفة هذا الحكم الشرعي. إما فإذا الحكم الشرعي اللي أنا استنبطه إما أن يكون على نحو التمجيز والتعذير، وإما أن يكون علم تعبدي، وإما أن يكون علم وجداني. فحين تدخل الأصول العملية، لأن الأصول العملية لا أتوصل إليها إلا بعد أن يكون عندي حالة الشك وحالة عدم تحصيل للعلم التعبدي وللعلم الوجداني، فحينئذ أصل إلى الرجوع إلى البراءة الشرعية أو الرجوع إلى البراءة العقلية أو إلى أي جهة من هذه الجهات كلها. فحينئذ المصنف يقول بأن ما يمكن أن يحصل عليه في الحكم الشرعي هو هذا، هو المقصود بالحكم الشرعي هو الوظيفة العملية التي تكون مبرئة للذمة بينه وبين الله في نتيجة ذلك العلم الإجمالي الذي كان أو الذي ثبت في ذمته. وبالتالي حينئذ إذا أجرينا هذا الإصلاح، على التعريف، يمكن أن نصل لهذه النتيجة. لأن حتى ما ذكره صاحب الكفاية حينئذ بعد ما راح يدخل في عملية الاستنباط، راح تكون عملية إضافة فقط. يعني صاحب الكفاية قال حتى أدخل بالتعريف أنا أضيفه، فإذا هالشكل فكل مسألة نشوفها تخرج عن علم الأصول أضيفها بالتعريف، وهكذا نحتاج نضيف إلى التعريف شنو؟ أشياء كثيرة وأشياء متعددة، نضيف هذا إلى التعريف ونضيف هذا إلى التعريف، فيكون عند التعريف إضافة مسميات لأشياء هي يعني تخرج عن علم الأصول. بينما إذا وجدنا في الضابط عامة، في العنوان عام، ممكن أن يجمع هذه كلها حين اللي راح يسأل علينا الآن. ومن هذه النقطة، المصنف عندما يأتي ويريد أن يعرف بأنه يريد أن يشخص أن مسائل علم الأصول، ما الذي يشخصها حتى تفترق عن مسائل العلوم الأخرى، من جهة أن علم الفقه يحتاج إلى العديد من المقدمات. حتى هذه القاعدة الأصولية، وهذه المقدمة اللي صار في ضمن هذا الطريق تدخل في هذا العلم، نحتاج إلى مجموعة خصائص تكون موجودة في هذه القاعدة. الخصوصية الأولى أنها تكون كبرى في القياس، أو كبرى في طريق الاستنتاج الحكم الشرعي، تكون كبرى يعني ما تكون من صغريات هذه القاعدة، هذه هذا 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 القياس او هذا الطريق تكون من الكبريات، يعني مو مسائل جزئيه كل ظهور الحجه، الشهره حجه مثلا، او ادراك الملازمه بين حكم العقل، ادراك الملازمه بين الامر بالشيء والنهي عن ضده، ادراك العقل لاستحاله اجتماع الامر والنهي او ما شابه ذلك، ان تكون كبرى فما تكون صغريات. فالبحث عن الصغريات هو خارج عن علم الاصول، البحث عن الصغريات والدلالات الخاصه. كلمه صعيد على ماذا تدل؟ اروح ابحث يابا زراره هو ثقه او ليس بثقه، هذه الدلالات الخاصه، هذه الدلالات الخاصة وهذه الصغريات بعد ما راح تدخل في بحث الأصول، وإن كنت أنا أحتاجها، يعني أحتاجها في الطريق لأن الطريق طويل، أشوف هذا الخبر مدى وثاقته، مدى دلالته، دلالته ما تحتاج إلى علوم لغة، علوم نحو، أي شيء آخر، محل من الإعراب، هاي كلها أنا أحتاجها. لكن هذه الاحتياجات، هذه الاحتياج كلها قد تكون احتياجات تابعة إلى كلمة معينة، لفظ معين، أشوف شنو معنى، أشوف ما هي دلالته. فيجب أن يكون كبرى، هاي واحد. اثنين، يجب أن يكون هذه الكبرى لا تحتاج إلى ضميمة كبرى أصولية أخرى، لا تحتاج إلى ضميمة كبرى أصولية أخرى. يعني لما أنا أجي إلى هذه الكبرى، هذه الكبرى كل الشهرة حجة، ما أحتاج إلى كبرى أصولية ثانية أحطها بصفة حتى تنتج الحكم الشرعي اللي أريده، وإنما هي وحدة، هي وحدة أمامها صغريات، لكن ككبرى أصولية قد أحتاج إلى كبرى فقهية. يعني مثلا كل أمر يدل على الوجوب، كل أمر يدل على الوجوب، أو أينما ورد الزرارة فهو ثقة، فهما كبرى صارت كبرى. أكو عندي كبرى كل خبر ثقة حجة، هاي كبرى. وأينما ورد الزرارة في رواية من الروايات فهو شنو؟ فهو ثقة، فهما كبرى. لكن أينما وردت كلمة صعيد فتعني التراب، وهذا ما كبرى. فهل تدخل في علم الأصول؟ يقول لا، يقول هذه الكبرى، هذه الكبرى أحتاجها بحيث لا تكون هناك إضافة كبرى معها، لأنه إذا أضفت إليها كبرى أخرى إذن هذه موحدة، مثل ما وجدنا في الإشكالات والشبهات اللي طرحها على التقسيم. في الشبهات اللي طرحها على التقسيم قال أنه في بعض الأبحاث تحتاج إلى كبرى أخرى، الأمر بالشيء يدل على النهي عن ضده، بعدين النهي يستلزم الفساد، وهمات كبرى، فشلون دخلت في علم الأصول؟ إجي أضاف قيد آخر، أول شيء قال هي كبرى، ثم بعدين قال هاي الكبرى وحدها ما تكون أكو كبرى ثانية وياها. إجا الشيء الثالث قال أن الكبرى ولو في مورد واحد بس، مورد واحد، مورد واحد كانت هذه الكبرى هي الوحيدة، ما ولو في 20 مورد ثاني أكو وياها كبرى أصولية ثانية، بس ما دامت في مورد واحد، في مورد واحد هي كانت موصلة للحكم الشرعي، هذا المقدار كافي في أن تكون هذه القاعدة قاعدة أصولية ومسألة أصولية، أن تكون مسألة أصولية. فإذا لذلك إجا في الشبهات اللي طرحها على التقسيم قال إجينا إلى اجتماع الأمر والنهي. اجتماع الأمر والنهي، اجتماع الأمر والنهي أن العقل يدرك، أن العقل ما يدرك، هل يحكم باستحالة اجتماع الأمر والنهي أم لا يحكم بذلك؟ العاقل لما يجي يشوف يقول جابا الأمر والنهي ضدان، والعقل يحكم بامتناع اجتماع الأمر والنهي لأنهما شنو؟ ضدان. وإذا كان ضدين حينئذ شنو أحتاج؟ أحتاج أعمل أبواب التعارف، أجي أعمل باب التعارف باب التعارض أجي أعمل لهم مرجحات باب التعارض أيهما يتقدم أيهما يتأخر. إذا هذا الإدراك إذا الاجتماع الأول والنهي أحتاج إلى مقدمة أخرى في باب التعارض أجي أحطني. إذا ما صارت المسألة وحدها. يقول العقل همات حينئذ إجي أشكل على نفسي. قال إذا البعض يقول كيف تدخل مسألة اجتماع الأمر والنهي في داخل علم الأصول؟ لازم تخرج خارج علم الأصول. لماذا؟ لأن هاي الكبرى موحدة تحتاج إلى كبرى أخرى في باب التعارف. فإجي قال يا اجتماع الأمر والنهي العقل إما أن يحكم بالامتناع فيحتاج إلى قواعد التعارف. العقل بعض الأحيان يحكم بالامتناع بس مو لأنهما ضدين. لأن ماكو قدرة للمكلف على الامتثال. فلما ماكو قدرة للمكلف على الامتثال يجي أعمال مرجحات باب التزاهر. فما تحتاج إلى مقدمة ثانية. إذا أجي قال لا أصلا يجوز اجتماع الأمر والنهي. الجواز مطلقا. لا امتناع لأنهما ضدان ولا امتناع لعدم القدرة على التكليف. لا يجوز مطلقا. إذا يجوز مطلقا إذن الصلاة تقع وبس. فإذا قلنا بهذا القول وإجينا بهذا واخترنا هذا الرأي راح تكون استحالة اجتماع الأمر والنهي أو مسألة اجتماع الأمر والنهي مسألة أصولية فيدخل بحثها في علم الأصول. مع أنها على بعض الفروض هي تكون كبرى واحدة على بقية الفروض هي مو كبرى واحدة تحتاج إلى كبرى أخرى. فإذا إجي أضاف قيد إذا إجي أضاف كبرى أن تكون هذه الكبرى لا حاجة لها إلى كبرى أصولية ثانية. إجي قال هذه الكبرى ولو مرة واحدة فقط جينا نسألها مشكلة بناء على هذا كله. مباحث الألفاظ هي كلها صغريات. دلالة الأمر على الوجوب، دلالة النهي، أدوات العموم غيرها، غير أدوات الأمر العام والخاص، هذه كلها هي صغريات. هي صغريات حجية الظهور. حجية الظهور هي الكبرى. حجية خبر الثقة هي الكبرى. صغريات حجية خبر الثقة شنو هي؟ خبر زرارة محمد بن مسلم يا أبي ذولا كله راح العلم الرجال. جاء صغريات حجية الظهور ليش دخلتوهم هنا؟ جينا مباحث الألفاظ. فجاء في القيد الرابع. جاء حتى. شنو هذا القيد الرابع؟ قال بأنه تكون المسألة محل خلاف. وليس المسألة من المسلمات التي لا خلاف فيها. إذا كانت المسألة من المسلمات التي يقوم عليها أساس الفكر البشري وإنهدامها يعني انهدام الفكر البشري حينئذ هاي بعد مو مسألة أصولية. هاي ما تعتبر مسألة خارج عن الأصول. فلذلك إجي قال حجية الظهور أن الظهور حجة هذه المسألة ليست أصولية أصلا هي أعلى من علم الأصول. هي من المسلمات التي لا شبهة فيها والتالي بعد بتدخل في أبحاثنا. فالكبرى الأصولية راح تتنزل وين؟ أن كل أمر ظاهر في الوجود. واضح وين صارت؟ فإذا راح تدخل دلالة الأمر على الوجوب دلالة النهي عن الوجوب هاي مباحث الألفاظ راح تدخل ككبريات أصولية لا أحتاج فيها إلى ضم كبرى أصولية أخرى لأن الكبرى الأصولية الأخرى المفروضة هي كبرى مسلمة لا شبهة ولا خلاف فيها. فأضاف إليه هذا القيد الرابع. فإذا صار عندي مجموعة قيود حتى أصل إلى المسألة الأصولية، وأخرج بقية الأبحاث التي تكون هي ماذا؟ هي خارج علم الأصول. خب إجينا إلى أبحاث هما في علم الأصول نبحثها، مثلا مثل ما ذكرنا بالأمس أنه أن الألفاظ وضعت الأخص أم للأعم، وضع الألفاظ الخاص للأخص للخصوص أو للأخص أو للعام، أن الصلاة موضوعة أو في موضوعة للصحيح أو للأعم، أن الصلاة موضوعة للصلاة الصحيحة أو موضوعة علما للأعم من الصحيحة وغير الصحيحة. يقول هاي بحثوها أنتم في علم الأصول، لكن هذه أن الصلاة وضعت للصحيح، هل هذه على مصاف كل أن الأمر ظاهر في الوجوب حتى تصير كبرى أصولية وتدخل تحت حجية النظر؟ يقول لا، فنلتزم أن بعض الأبحاث تكون خارج علم الأصول ونبحثها استطرادا، كبحث الصحيح والأعم، كبحث نفس وضع أدوات العموم، كبحث المشتق، هذا أيضا ممكن أن نفترضه خارج علم الأصول، نفترض أن هذه الأبحاث تكون خارج علم الأصول ويكون البحث عنها بحثا استطراديا لعدم بحثها في مواطن أخرى، فيجعل بذلك تعريف وضابطة المسألة الأصولية هي في ضمن هذا المحور. والحديث يتم إن شاء الله.